بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم داو جريحهم واشف مريضهم وأطعم جائعهم وآوي طريدهم واكس عاريهم. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. فرج كربهم واقبل موتاهم في الشهداء. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe mit dem Titel Otto als Sünde, die Erklärung bzw. die Beschreibung der Sünde vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 129.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة السابعة من فقرات هذا الكتاب. يقول فيها المصنف رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من كل الأمور من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. نستمع إلى كلامه مرة ثانية. قال رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها. جزاكم الله خير يا عبد العزيز، وحشتنا. فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، أيضا قول هذا فخرج من الإسلام ليس على إطلاقه، لأن البدع منها المخرج من الملة، ومنها ما دون ذلك مع التفصيل، هنبين ده فيما بعد إن شاء الله بعد أن يقرأ المترجم كلام المصنف، نشرع في البيان إن شاء الله.
Meine Christa, wir sind gerade mittlerweile zum siebten Punkt angekommen, wo der Autor Rahimahullah gerade sagt: Und pass auf, oder Warnung, pass auf die kleinen Erneuerungen von den Sachen. Denn die kleinen Erneuerungen ist am Anfang klein, bis sie letztendlich größer wird. Und genauso ist jede einzelne Bidah, also Erneuerung, die in unsere Umma gekommen ist. Zunächst einmal, oder anfänglich, war sie klein. Man konnte nicht meinen, ist es die Wahrheit, nicht die Wahrheit, aber sie war klein gewesen. Dann haben sie mit Hilfe des Teufels angenommen und sind reingekommen in dieser Bid'a und daraufhin konnten sie nicht mehr da rauskommen. Und dann wurde sie größer und größer, bis sie letztendlich ihre Religion geworden ist. Und diese eine Sache ist natürlich ganz anders als das, als der gerade Weg. Also die Bid'a, die angenommen worden ist, ist im Gegenteil zum geraden Weg, den wir anstreben. Und daraufhin wird er vom Islam austreten. Natürlich diese Aussage, er wird vom Islam austreten, ist eine Verallgemeinerung, wie wir bereits gesagt haben. Und inshallah wird dies später detaillierter beschrieben.
ما زال المصنف رحمه الله تعالى يحذر من البدع. لماذا؟ لأن حفظ الشريعة والسنة لن يكون إلا بالتحذير من البدعة وأهلها، لأنه كما بين فيما مضى أن البدعة يحل محلها إضاعة سنة، كل ما يبتدع المبتدع بدعة تضيع أمامها سنة، مع كثرة البدع تذهب السنة والخروج من الدين والعياذ بالله رب العالمين. لذلك هنا يحذرنا من صغار المحدثات، يعني صغار البدع. بعض الناس يستهين ببدعة يسيرة في باب الذكر مثلا، يقول لك ده خير، ما تمنع الخير، الناس اجتمعوا يذكرون الله فيستهين بها. ومعلوم أن البدعة الصغيرة كالجمرة من النار، ومعظم النار من مستصغر الشرر، جمرة صغيرة تحرق بيتا وتحرق متجرا بل تحرق بلدة، ودي خطورة البدعة. ولذلك الأثر الذي أخرجه أبو نعيم وكلكم يحفظه في حلية الأولياء، في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، عندما رأى في المسجد أقواما يجلسون حلقا حلقا، في وسط كل حلقة كومة من حصى، على رأس كل حلقة شيخ كبير، هذا الشيخ يقول لمن حوله سبحوا الله 100، فالجميع من الحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويعدون 100، إذا فرغوا قال استغفر الله 100، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طبعا المشهد كده مشهد خير، جماعة يذكرون الله ويستغفرون الله ويكبرون الله، لكن الهيئة دي لم يفعلها النبي ولم يدعو إليها النبي ولم يحثنا على فعلها. أنت تراها صغيرة، تعالوا لنرى. أبو موسى الأشعري رأى هذا المشهد فما أنكر عليهم، بل ذهب للعالم والفقيه، إلى عبد الله بن مسعود عالم الصحابة وفقيههم رضي الله عنه وأرضاه، وقف على بابه حتى خرج إليه، قال يا ابن مسعود رأيت بالمسجد خيرا أنكرته. شوف جمال الصحبة بقى، ودول اللي تربوا صح، تربوا على منهج. رأيت في المسجد خيرا، ناس يذكرون الله، خير ولا مش خير؟ خير. طيب أنكرته، يعني الصفة دي لم أعهدها، ما جاء بها النبي وما حثنا عليها وما فعلها أحد من أصحاب النبي. قال ماذا رأيت؟ أخبرني. وهنا لابد للعالم أن يستفصل عند السؤال. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في الفتوى، تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، فأنا لا أستطيع الفتوى إلا بعد أن أتصور المسألة كاملة بكل جوانبها. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما يجلسون حلقا حلقا في المسجد، في وسط كل حلقة كومة من حصى، على رأس كل حلقة شيخ يقول لهم سبحوا الله 100 فيسبحون، كبروا الله 100 فيكبرون، استغفروا الله 100 فيستغفرون. قال ابن مسعود: لو قلت لهم قوموا بعد سيئاتكم وأنا أضمن لكم عدم نقصان حسناتكم لكان خيرا لكم. ثم تلسم، يعني جاب الغطرة كده وتلسم، لم يظهر منه إلا العينان، وذهب إليهم فرآهم كما وصفهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال لهم ابن مسعود: يا قوم، إما أنكم أهدى من صحابة رسول الله أو أنكم على ضلالة. يا قوم، ما زالت ثياب النبي لم تبل وآنية النبي لم تكسر وتبتدعون في دين الله؟ قالوا جميعا: ما أردنا إلا الخير. زي ما بيقولوا لي من دول، هتمنعوا كمان ذكر الله؟ مش عايزيننا نصلي على النبي؟ ها، خلي بالك، نفس المنهج. ما أردنا إلا الخير. قال ابن مسعود جملته المشهورة: كم من مريد للخير لا يبلغه. مش كل إنسان أراد الخير هيوصل له، لازم الخير يكون بضوابط الشرع، مش بالهوى ولا بالرأي. فلما أنكروا عليه واحتدوا في القول أماط اللسان من على وجهه وقال: يا قوم، أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله. فأنكروا عليه وما سمعوا له. يقول الراوي: فرأيناهم جميعا يقاتلون علي بن أبي طالب مع من خرجوا عليه. شوف بدأت ايه، صغيرة، انتهت لفكر الخوارج والعياذ بالله اللي كفروا الصحابة وقاتلوا علي بن أبي طالب ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، بسبب ايه؟ بدعة صغيرة قد كده، بدأت كده، بدأت بذكر جماعي، بالعد على الحصى جماعة، اتطورت لإيه؟ لتكفير الصحابة وقتال الصحابة. ولذلك يحذر المصنف من صغار البدع، لأنها بتبدأ صغيرة، أنتوا عارفين الصغير بيكبر ولا إيه؟ وبيستحسن. وعندنا قاعدة كده: الحسنة تنادي أختها، السيئة تنادي أختها، فثواب الحسنة حسنة وعقوبة السيئة سيئة. كذلك السنة تنده لسنة والبدعة تنده لبدعة كعقوبة، وهكذا. شوف مثلا، حضرتك خرجت من البيت لصلاة المغرب، حسنة ولا سيئة؟ حسنة، جرت عليك حسنة تانية، بقى في درس علم، فالحسنة بتنده لأختها، هتجر عليك حسنة ثالثة، أديك قاعد في المسجد لصلاة العشاء. وربما لما جيت المسجد افتقدت بعض إخوانك فرأيت إخوانك في المسجد، سلمت عليهم، مأمنت على حالهم، بقت حسنة. هكذا أعمال البر والحسنات، كل حسنة تنادي على أختها، على النقيض برضو السيئة كده تندى لأختها. يقول لك: أنا معزوم على عرس، العرس ده فيه طاعة ولا معصية؟ لك: والله أنت عارف بقى الأعراس يا عم الشيخ، وبعدين ما تتشددوش قوي، يعني جايبين مغني ورقاصة، يعني رقاصة واحدة. راح للعرس قاعد يتفرج على الرقاص، ادي سيء. طبعا لزوم الرقص والطرب هيكون في مزة، في ازازتين بيرة ولا ايه؟ ادي سيئة تاني. اللي جنبك ماسك الشيشة، طب شد، خد لك نفسين، ادي سيئة تالتة. وقيس على ده بقى، سيئة بجر سيئة، وهكذا البدع، بدعة صغيرة تندأ لأختها. بدأت بذكر خفيف، شوية شوية رأوا أنفسهم أفضل من الصحابة، شوية شوية كفروا الصحابة. والله كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا معي بن أبي سفيان، تخيل، وجعلوا لهم إماما بوالا، يعني بيشخ على روح، تخيل، يسيبوا الصحابة والأئمة وعملوا لنفسهم فكر، فكر الخوارج، وقاتلوا علي بن أبي طالب ومنعوا من الصحابة. إيه السبب؟ البدعة. لذلك يحذر المصنف من صغار البدع. لذلك السلف اعتنوا عناية كبيرة جدا بالتحذير من البدع. ليه؟ لأن البدعة تطمس السنن والعياذ بالله وتضيع الشريعة. لذلك قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. نعم.
داود رحمه الله تعالى sagte uns hier: Passt auf, dass ihr nicht in die Bid'a reinfällt. Warum eigentlich? Aus dem Grund, weil die Sunna nur geschützt werden kann, wenn man die Bid'a davor warnt. Weil, wie wir bereits erwähnt haben, sobald du eine Bid'a tätigst oder verrichtest, geht damit direkt automatisch eine Sunna verloren. Und wenn die Bid'a sich mehren, dann wird irgendwann mal die Sunna komplett verschwinden. Und deshalb fängt der Autor, rahimahullah ta'ala, uns davor zu warnen, die kleinen Bid'a anzufangen bzw. zu verrichten. Zum Beispiel, es fängt ganz gleich an mit Dhikr, Allah gedenken. Wenn es um Allah Gedanken anbetrifft, beschwichtigen wir das Ganze und sagen, es ist doch nur was Kleines und wir wollen ja was Gutes. Ist doch kein Problem. Und dabei vergessen wir, dass eine kleine Bid'a wie die zum Beispiel ist wie eine glühende Kohle, wie eine Jamra, die glühende Kohle. Und eine glühende Kohle kann sogar ein Einkaufszentrum verbrennen oder ein Haus verbrennen. Wie der Autor hier, rahimahullah ta'ala, gesagt hat, eine kleine Bid'a kann daraus sehr groß werden. Genau wie die Überlieferung von Abi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu eines Tages: Er ging in die Moschee rein und sah mehrere Gruppen auf dem Boden sitzen. Jede einzelne Gruppe hat in der Mitte Stöcke hingelegt, aufeinander gelegt. Viele, viele Stöcke. Und jede Gruppe hat einen eigenen Schirr. Und der Schirr sagt zu ihnen: Sagt Allahu Akbar 100 Mal. Dann sagen sie: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mit diesen Stöcken in die Hand und zählen Allahu Akbar. Dann sagt er wieder: Sagt Astaghfirullah 100 Mal. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Und Abu Musa al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, radiallahu anhu, er hat das gesehen und sagte er natürlich in einem wunderschönen Satz. Er sagte, also er ging erstmal, er hat gesehen, er hat was Gutes gesehen, aber er hat nichts dazu gesagt. Er hat was gesehen und er hat es geleugnet, jetzt innerlich, aber er hat nichts gesagt. Er ging direkt daraufhin zum Gelehrten. Er wollte einen Gelehrten fragen. Und der Gelehrte in der damaligen Zeit war Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Er ging zu ihm und sagte: Ja, Abdullah, er sagt, Ra'aytu, ich habe gesehen, bil Masjid, in der Moschee, khayran, ich habe etwas Gutes gesehen, an Kartuhu, was mir unbekannt war. Ich habe was Gutes gesehen, aber mir war diese Art und Weise unbekannt gewesen. Und daraufhin hat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu gefragt: Was hast du denn gesehen? Und es ist eine Eigenschaft des Gelehrten, dass er immer wieder fragt, wie die Angelegenheit gewesen ist. Er muss sich das Ganze vorstellen können, damit er ein Urteil fällen kann. Dann hat er ihm erzählt von diesen Gruppierungen und diesen Stöckchen und dem Sheikh und die Art und Weise, wie sie Dhikr gemacht haben. Und daraufhin hat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sein Gesicht komplett verdeckt, dass man nur die Augen sehen konnte. Und er ging zu diesen Menschen in der Moschee. Dann sagt zu ihnen: O ihr Volk, entweder seid ihr mehr rechtgeleitet als die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oder ihr seid auf einer Irreführung. Er sagte: Die Kleider des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sind nicht mal alt geworden. Seine häuslichen Sachen wie Gläser oder Teller sind nicht mal kaputt gegangen. Und trotzdem macht ihr eine Bid'a. Dann sagten die: Wir wollten nur was Gutes. Wir wollten damit nur was Gutes. Dann sagte er: radiallahu anhu, eines der berühmten Sätze, die wir kennen von ihm. Er sagt, kam min muridin lil khayri lam yablugh. Wie viele wollen das Gute erreichen, aber sie haben es nie erreicht. Und diese Aussage ist sehr, sehr wichtig. Und daraufhin hat er das Tuch von seinem Gesicht abgemacht und sich gezeigt und sagte, ja kaum, ich bin Abdullah ibn Mas'ud, der Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und denkt er, sie haben zugehört? Nein. Sie haben trotzdem seine Aussagen geleugnet. Dann sagte der Erzähler, und ich habe genau diese Menschen gesehen, als sie dann eines Tages Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu bekämpft haben und sie gehörten letztendlich zu den Al-Khawarij, die Gruppierungen, die komplett rausgegangen sind oder eine schlimme Denkweise haben. Sie haben sogar die Gefährten den Unglauben bezichtigt. So schlimm war es gewesen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür zu erkennen, was der Autor gesagt hat, eine kleine Bid'a, die ganz einfach anfängt, mit einfach nur Dicken. Wir wollen nur was Gutes. Und dieser Dicken, letztendlich irgendwann mal denken wir, wir sind doch besser als die Gefährten und irgendwann mal werden wir sogar die Gefährten selbst für ungläubig bezichtigen und sie bekämpfen. Und wie der Sheikh Hafidhullah erzählt hat, es gibt ja einen wunderbaren Maßstab, nämlich eine gute Tat ruft ihre Schwester. Al-Hasana, die gute Tat, Tunadi, ruft Uchtaha, ihre Schwester. Wenn du aufstehst und zu Hause auch, Gebetsmaschung, und gehst in die Moschee, ist Hasana oder nicht? Ist eine Hasana. Und daraufhin siehst du da, oh, der Sheikh Hafidhullah macht das. Dann setzt du dich hin und hörst zu. Eine weitere Hasana. Du siehst deine Brüder. Abidhad, Assalamu alaikum. Du treffst ihn. Du lachst mit ihm. Und noch besser. Du betest Maghrib und danach sitzt du hier und betest daraufhin den Rasha-Gebet. Das heißt, jede einzelne Hasana ruft ihre Schwester. Und genauso gilt es für die Sayyiat. Jemand lädt dich zum Hochzeit ein. Ich meine, Hochzeit, du weißt ja, wie es ist. Also, kann nichts machen, nicht doch nur. Ich muss ja glücklich sein, meine Familie macht eine Hochzeit, ich muss ja hingehen, ich muss mich zeigen lassen. Und dann gehst du hin. Was siehst du dort? Neben Musik in der Hochzeit natürlich, klar, ist eine Sayyi'ah. Dann gibt es nur eine Tänzerin. Also nur eine. Ich bin nur eine Tänzerin, ist kein Problem. Und vielleicht gibt es ja einen, der vielleicht ein bisschen ein Bierchen trinkt. Ist ja auch, ich meine, sitzt ja ganz woanders, der ist ganz hinten. Und daneben der will Shisha rauchen. Dann kannst du vielleicht drei Züge nehmen. Das heißt, jede Sayyi'ah ruft ihre Schwester und genauso läuft es ebenfalls mit der Bid'a. Jeder Bid'a ruft ihre Schwester und das haben wir vorhin in einem wunderschönen Beispiel auch hervorgehoben.
قال وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منه. أصل البدع بدأت بكلمة تطورت إلى التكفير وسفك الدماء. كانت بدأت بإيه؟ بكلمة. إن أصول البدع يوم حنين النبي عليه الصلاة والسلام بيقسم الغنائم فجاء ذو الخويصرة التميمي وده منافق يدعي الإسلام ويبطن الكفر فقال اعدل يا رسول الله. كلمة كلمة شوف حتى التناقض في الكلمة اعدل يا رسول الله. كيف يا ابني مدام رسول الله إذن هو العدل يا ابني مش رسول من قبل الله إذن حكمه هو العدل. فدايما أهل البدع عندهم تناقض دايما متناقض مع نفسه يقول لك النهاردة حاجة تاني يوم يجيب عكسها انه جاهل فيبدا يتناقض زي ما بيحصل اليومين دول يسقط العلماء خلص العلماء اللي مخالفين له مش لاقي حد يسقطهم يروحوا داخلين على بعض لما اصحاب الفكر الواحد ياكلوا في بعض ويبدأوا يبرحوا في بعض، هو كده حاله كده عنده تناقض. الخلل البسيط عند المخالف يبقى عظيم، نفس الخلل عند شيخه لا يراه بل يبرره، لأنه عنده تناقض، ما عندوش لا عدل ولا إنصاف، ما عندوش ضوابط علمية، وذي المصيبة. يقدس مشايخه ويسقط غيره، لأن عندنا في الإسلام ما فيش تقديس أبدا، العلماء لا يقدسون لكن يحترمون، يوقرون لما يحملون من شريعة الله، فإن خالفوا نصحناهم وبالحق ذكرناهم، فإن كانوا من أهل الحق وهذه زلة لا نتبعهم على الزلة، ونحذر من الزلة مع حفظ قدرهم وحفظ مقامهم، لأن من يسكت العالم إنما يسكت ما عنده من شريعة، من قرآن وسنة ومنهج، ودي مصيبة كبيرة جدا. فإذا صاحب السنة عنده عدل وإنصاف، عنده موضوعية في الأمور، لا ظلم ولا جور، وفي نفس الوقت لا تهاون ولا تسيب، عندنا ضبط شرعي، فلا نقدس ولكن نوقر ونحترم ونجل الشريعة وما يحمله من حق. فإن خالف كما أقول كثيرا بنشبه كده العلماء والدعاء وطلاب العلم أكننا جميعا ماشيين على الطريق السريع اللي بيسمونه هنا أوتوبان، اسمه إيه؟ الأوتوبان، يعني الطريق السريع ده طريق مستقيم صح؟ الطريق ده على جانباته في أوسفارت مخارج صح كده؟ صح يا شيخ خيار؟ اسمه أوسفارت. ها بقول لك مرة واحد من إيطاليا جاء ألمانيا، فبيسألوا لما يرجع أكبر مدينة ألمانيا، قال لهم مدينة اسمها أوسفارت، إزاي يا عم؟ ألف دلتا على الطريق السريع ماشي يجي خمسة، يجي خمس ساعات وكل شوية أوسفارت. يا ابني ده مخرج مش مدينة. المهم العالم ماشي وإحنا ماشيين وراه على قال الله قال الرسول، العالم وإحنا ماشيين معاه ورا منه راح نزل أوسفارت غلط، وأنا عارف الطريق أمشي وراه ولا أكمل؟ أكمل، ما هوش أمشي وراه على الغلط، لا هو نزل غلط أندهله، حتى تلاقي لما تكون تروح المشوار بالسيارات وأنت ورا عارف الطريق وعندك الجي بي إس، واللي قدامك غلط ونزل مخرج غلط بتعمل إيه؟ تزمر له أو تتصل بالهاتف دي تقول له أنت غلطت تعالى شوف المخرج وارجع تاني على الطريق صح؟ هذه المناصحة، لما يزل هنتصل بيه يا فلان ده غلط ده مش طريقنا، حاول بعد 2 كيلو هتلاقي مخرج آخر رجعك تاني على الطريق ورانا عشان ما تتوهش مننا، ونبدأ نتواصل بيه وده يذكره وده يبعت له الاسم ايه ده؟ اللوكيشن، ايوه اللوكيشن يعني الموقع، نبعت له على الواتساب الموقع وامشي على الطريق ده والجي بي اس عشان ترجع لنا تاني، واحنا هننتظرك عند مش عارف البوشتيله عند مش عارف صح كده؟ وننتظره مش عارف عند التانك شتيله، ننتظره عشان يجي ما شيخنا هنسيبه كده يا شيخ رياض؟ فده واجب المناصحه مش نذبحه دلوقتي بقى نزل يلا غرق داهيه ده ضل موديل يا ابني الايه، ما نعملش كده، ما ينفعش نعمل كده، ما نسيبوش ده جاي معانا واحنا كنا ماشيين وراه، فهمتوا حاجه؟ عشان تعرفوا الخلل اللي بعض من ينتسبون اليه وقعوا فيه، لما يزل العالم يذبحوه بدل ما ينتظروه ويتصلوا بيه وينصحوه ويذكروه، بقى يحسنون الشده ولا يحسنون الدعوه، يحسنون الشده على المخالف لكن لا يحسنون دعوه المخالف، الرفق بالمخالف، رحمه المخالف، الشفقه على المخالف، ما عندناش، مش في القاموس. انا ما بصدق انه يقع، عندنا مثل في مصر يقول لك البقره لما تقع تكتر سكاكينها، كل ما عايز السكين يعرف يذبح، ها ان ما فيش حد يعرف يقومها، لازم كله بيذبح، لما العالم او الداعي او طالب العلم يزل زله وقعته سودا خلاص يا عيني، ننسى كل الفضل
ولا نرى إلا الزلة. سبحان الله، وده دليل على هوى النفس ومرض القلب. لا، ده احنا في أمورنا العادية الحياتية على الطريق، إن أخطأ فينا الطريق وضل بنندهله، بننتظره، بنخلي بالنا منه، وممكن كمان نبعت واحد ورا يجيبه، هو مش عارف الطرق ولا عنده انت بنتش تبعت له على الجي بي اس. طب يا شيخ رياض، ده طبعا ده خبير عنده الجي بي اس ومظبط الدنيا، ده شيخ رياض الله يكرمك الحقه. فبيجري الشيخ رياض يلحقه، يتصل بيه تقول له انت اقف في مكانك وانا جاي لك، ما دام ما عندوش نت لكن عنده هاتف. قال له يا شيخنا اقعد عندك، انت فين؟ انا عند التانك شتيلا اورال، بس خليك هنا انا جاي لك. فالشيخ لافف ورايح له ويجيبه وراه تاني ويمشي ورانا، ما نسيبهوش يدل. فهمت حاجه دي يا معاذ؟ مش ده بنطبقه في حياتنا؟ طب لماذا لا يطبق في ديننا؟ عندما يزل منا منزل من العلماء او من الدعاء او من طلاب العلم، لما بنصدق يقع ونجيب له كل المساوئ؟ يا اخو والله حاجه يندى لها الجبين. احدهم من هذا الفكر اللي هو مولع باسقاط العلماء، دخل له اخ بسيط جدا من طلبه العلم، اخ امام مسجد ومن حمله القران وبيطلب العلم عندنا، فدخل يرد عليه لانه عمال يا عيني ما سابش عالم الا وجاب كل القبائح اللي في الدنيا. فالاخ بيقول له يا شيخنا بارك الله فيكم، شوف الادب، تبين قبل ان تسقط وعليك ان تتواصل مع فلان وانصح له وذكره بالله. المفترض يقول له مثلا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وافعل ان شاء الله. لا بص، انت سروري، تعالوا حدادي اخوانجي، قبلوا كل البلاوي اللي في الدنيا. والله الاخ جاني وانا رايح، كان عندي محاضره في مصر في عطله، اخ مش بيخطب الجمعه تمام. قال لي يا شيخنا الله يكرمك، قلت له خير. قال لي يعني ايه سروري؟ وما كان معتقد يعني حاجه حلوه من السرور والفرح. قلت له مين بقى لك كده؟ قال لي الشيخ فلان صاحب البلد اللي عمال يسكت في العلماء. قلت له سروري وقال لك ايه تاني؟ قال لي حدادي. فكر نفسه بتاع حداد بتاع حديد يعني. الاخ مش عارف المصطلحات اللي بيوصفوا بيها، يعني شفت عموم البلوى وصلت لفين؟ وجايب له كل المتناقضات، يعني حتى دي ما تركبش مع دي ولا دي تركب مع دي، حاجه غريبه جدا يا اخي. سبحان الله، انت سروري وحدادي وحزبي ومبتدع وضال ومدل، حط كل البلاوي السوداء. والاخ لا يعرف يعني بدعه ولا غير بدعه، اخ طيب من اهل القران بيؤمنا في الصلاه فقط، نعم، واذا كان تبع الخطبه يخطب كلمتين بالقران وخلاص. فقال له التراكيب دي السوداء دي كلها. فانا ضحكت قلت له لا عليك يا فلان، بينسبك لاحد مشايخ الاخوان اللي انشقوا من بلاد الشام، اسمه محمد بن سرور، انشق عنهم وراح السعودية، عمل فكر جديد حاول أن يجمع بين السلفية وبين الإخوان، وله أفكار خارجة عن المنهج، هو نسبك لده. قال لي يعني مبتدأ يعني؟ قال لي كده. قلت له أيوة، ده مش مبتدأ وبس، ده هو عايز يعني يقول لك أنت من الخوارج من الآخر، يعني أنت من الخوارج. تخيل بقى أنه باب يوصف أخ ما يعرفوش، والاخ نفسه ما يعرفش ايه الاوصاف دي اصلا، وحط له كل الكرتونه بتاعه المصطلحات دي، وفي الاخر عمل له ايه؟ منع من التعليق. ما هو انت ما دام هتخالفني ما تعلقش، انا عايز مين اللي يعلق لي؟ اللي زي انا بس يمدحني ويسني يقول لي ان انت بطل ما شاء الله ناصر السنه وقامع البدعه. دي بتفرحهم قوي. قول له كده يا ناصر السنه يا قامع البدعه، يا حط بقى يا سلام يتنفخ ويقول لك اصبر هجيب لك مين تاني، عايز اذبح لك مين تاني، ما هو كده. فيفرح بالالقاب عشان يبدا يزداد سوءا في هذا الباب. نقول لا، ده مش منهج. اولا لا يجوز الاسقاط او التجريح الا بتجريح مفصل بين مع المناصحه، انما اذا كان العالم الاصلي في التوحيد والسنه وهو بشر وارد انه يخطا ويزل وكله اخطاء بشر، فعند الخطا والزلل ننصح له ونذكره بالله ونحذر من الزلة ومن المخالفة حتى لا تتبع مع نصيحة العالم وتذكيره بالله والأخذ بيده زي ما عمل الشيخ رياض من شوية ونزل بالعربية بتاعته البي ام في عشان الشيخ سيد كان ماشي بالعربية وغلط في المخرج فنزل غلط فقال له استناني وانا جاي لك. تمام كده؟ تمام. وصلت كده؟ اه ده المنهج بقى. يبقى المنهج الشد على من؟ واحد مبتدع عامل بالبدع ويدعو الناس للبدع ولا ينتصح. ده بقى لان الاصل في البدعة ده ما عنده السنة ده اصلا. الاصل في البدعة وعامل بالبدع وداعي للبدع وما بينتصحش هو ده اللي يحذر منه. وحتى لما نحذر تكفينا كلمة مبتدع وخلاص. ليه بقى؟ الضال المضل يخرب بيته ويعمش وده ياخد الساعات بيتكلم عن شكله يعيب الخلقة والله العظيم يعيب خلقته. طب دي علاقتها ايه بالبدعة يا ابن الله يكرمك؟ تعيب الخلق ام الخالق؟ يوصف في شكله كما قال احدهم عن قرينه الذي اختلف معه قال لك ابو كرش او الله بالنسبة يخش على اليوتيوب ابو كرش وطرحة عامل زي الهبلة اللي مسكوها طبلة. طب دي علاقته بالعلم؟ اختلفت معاه في العلم رد في العلم. ابتدع قول دي بدعة والسنة كذا وكذا وكذا مالكش دعوة بالكرش. مالكش دعوة بالطرحة. هو بيلبس غطرة فسمها طرحة ماشي زي الهبلة اللي مسكوها طبلة ينفع الكلام ده؟ وللأسف القطيع اللي بيسمعونه مفيش حد قال له اتق الله. مفيش حد قال له يا شيخ ده مش منهج علم يا شيخ اتق الله. يا شيخ انكر البدعة صوب الخطأ مش دعب الكرش بتاعه بكرة انت كمان هيطلع لك كرش تبقى مشكلة. ما هو قالوا كده ده كان بعض السلف يقول اخشى ان اعيب كلبا فاكون مثله. يعني كان يخاف يعيب على الكلب وبيهوى لا يهوى زيه اوعى. ولذلك في الاثر لا تعير اخاك بما فيه فيعافيه الله ويبتليك. اوعى تعيب على حد فما تعيبش على الخلق ولا الشكل. في بدعة انكر البدعة صوب الخط بين السنة وبأدب. ودي اصلا مدعاة للقبول. يعني انا دلوقتي واحد مخالف وانا جي انصح برفق وعلم السنة بأدب وبين الحق بالدليل بيكون ارجى للقبول حتى ولا سمعني هيقبل من غير بقى انا هاجي اغير له واشتم فيه. هيسمع مني؟ هيسمع؟ لو انت خالفت انا شتمتك ينفع؟ دي مش تصحيح ولا تصويب صح يا واد؟ انت بتنام؟ اوعى تنام احنا لسه ما اشتغلناش. فاذا النصيحه لابد ان تكون بالسنه في ثوب السنه وصاحب السنه وإنك لعلى خلق عظيم ما تصلوا عليه. يعني أكرم الناس وأحسن الناس خلقا. فأنا مش عارف دول جابوا البداء منين وقلة الأدب منين. لا ده أنا بشتد بالسنة بشتد بالقرآن بتأدب بأداب القرآن والسنة لأن أنا صاحب عدل وإنصاف ما أقدرش أجور ولا أظلم. فدي قضية مهمة. يبقى إذن لابد أن نعي هذه الأمور المهمة. جزاكم الله خيرا يا حج أشر الله يبارك فيك. فيلين دانك. فأهل البدع دائما أبدا عندهم تناقض. اعدل يا رسول الله بدأت بكلمة وفيها التناقض ده. سيدنا عمر جنب النبي قال دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول. قال لا حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. يا الله شوف الحرص على الدين. ما هو قدام الناس مسلم لكنه يبطن الكفر. فقالوا لا لو قتلناه هيقولوا محمد يقتل إيش أصحابه. ثم قال النبي يخرج من ضئضئ هذا، أي على شكلة هذا الرجل من أهل البدع ده، من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني بيوصلش للقلب عشان يفهموه جهلة، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. كانت دي البداية كلمة اتطورت لإيه؟ لقتل عثمان بن عفان. ما هو الخوارج عملوا ايه؟ ده زعيمهم، ده الاصل بتاعهم، نشروا الفتن، بدأوا يتهموا عثمان بن عفان الخليفة الراشد اللي النبي امر باتباع سنته. خلي بالك، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اتهموه كذبا وزورا انه يفضل بني أمية في الولاية عن غيرهم، مع ان كل الذين كانوا ولاة في زمن عثمان، من الذي ولاهم؟ عمر بن الخطاب مش عثمان. عثمان جاء وهم ولاة فاقرهم، مين اللي كان ولاهم؟ عمر. لكن الكلام دايما عند اهل الجهل يجد صدى، تألبوا هؤلاء الشرذمة من الناس في كل مصر من الانصار، واجتمعوا قتلوا عثمان وكان صائما وكان يقرأ القرآن. يبقى بدأت بكلمة صغيرة انتهت بإيه؟ بسفك دم. ثم تطورت وأصبح لهم فرقة لها أصول وقواعد، واجتمعوا أول اجتماع لهم في قرية اسمها حروراء جنب الكوفة في العراق، عشان كده اسمهم الحرورية يعني الخوارج. اجتمعوا ليه؟ علي بن أبي طالب كافر، معاوية بن أبي سفيان كافر، الصحابة دول كفار، وعلي بن أبي طالب ده أمير الكفار، أمير الكافرين، مش أمير المؤمنين. يا أولاد الإيه؟ بدأت بكلمة وقاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. ودي خطورة البدع يا إخوة، تبدأ إيه؟ صغيرة، تكبر تكبر تكبر، ما يقدرش بقى صاحبنا يخرج منها. وده اللي قاله ابن القيم رضي الله عنه، قال مدمن الخمر يتوب والمبتدع لا يتوب. ايه العلة؟ قال مدمن الخمر يعلم انها معصية، والمبتدع يعلم انه دين. اللي عارف انها معصية هيتوب في يوم من الايام، انما ده عارف ان البدعة بتاعته هي ايه؟ الدين، انت اللي مخالف، فبالتالي بيقاتل من اجله. وده اللي حصل، كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة وخرجوا بالسيوف على ولاة الامر في زمانهم، وعملوا فرقة الخوارج عفانا الله وإياكم، واستحلوا دماء المسلمين وكفروا الصحابة نسأل الله السلام. عشان كده بيحذر المصنف من البدع، فلابد ان نعصم من خطرها بالعلم النافع بقى. لازم نتعلم السنة، عشان لما نتعلم السنة لا نقع في البدعة. نعم، ونكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. نعم.
Der Ursprung der Bid'a, meine Geschwister, fängt immer mit einem Wort an. Daraufhin kommt's zum anderen, zum Unglauben bezichtigen, und daraufhin kommt's zum Blutvergießen. Wie Yawm Hunayn, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eines Tages die Kriegsbeute aufteilen wollte, er sagt zu ihm, Al-Khuwaisira al-Tamimi, sagt zu ihm, I'adil ya Rasulullah, sagt zum selben Gericht, O Prophet Allahs, oder O Gesandter Allahs. In diesem Satz an sich ist schon ein Widerspruch. Er sagt, I'adil, sei gerecht, ja Rasulullah, O Gesandter Allah. Wenn er ein Gesandter Allahs ist, dann muss er ja gerecht sein. Alles, was sie sagen, subhanallah, ist voll mit Widersprüchen. Und genauso sind alle anderen, die Bid'a verrichten oder machen. Und die sehen oft den Fehler eines anderen Menschen als etwas Gewaltiges. und werden direkt ihn angreifen. Er ist ein Irreführer, er macht das, er macht das, er macht das. Aber sobald sie einen Fehler oder wann ein oder der Fehler bei ihren eigenen Schujuch, den erkennen sie erstmal gar nicht. Und normalerweise, wenn wir einen Schir befolgen sollten und er macht einen Fehler, ich meine, er ist auch nur ein Mensch. Ein Schir ist kein Prophet, ein Schir ist kein Gesandter. Er macht genauso Fehler wie jeder andere auch. Wenn ich ihm die ganze Zeit befolgen sollte, ihm zuhöre und daraufhin sehe, er hat einen Fehler gemacht und ich kenne die Wahrheit, dann muss ich ihm daran erinnern, dass diese Tat, die er getan hat oder Aussage, ist ein Fehler und er muss richtig machen, aber nicht ihn direkt beleidigen und andere vor ihm warnen und sagen, er ist ja ein Mubtadi' und er macht das, er bringt andere Leute zur Irreführung und in seine Wertschätzung reduzieren, dass er nicht mehr seine Dauer vollziehen kann. Warum? Weil andere ihn versuchen, ihn zu zerstören. Wir sollen unsere Schujuch nicht als heiliges Heiligtümer betrachten, als wäre was Heiliges. Aber wir müssen unsere Schujuch, wir müssen sie respektieren und sie ihren hohen Stellenwert bewahren, aber nicht sie als etwas Heiliges ansehen, weil sie sind nur Menschen. Und wenn wir einen Schir haben, ist genauso vergleichbar, wenn wir auf einer Autobahn sind. Wir fahren mit mehreren Autos hinter dem Schir. Und dann sehen wir oder erkennen, der Schir fährt an einer Ausfahrt raus. Aber diese Ausfahrt, wir wissen, das ist nicht der Weg. Er geht einen anderen Weg. Dann dürfen wir unseren Schir nicht in dieser Ausfahrt befolgen, weil wir die Wahrheit kennen, sondern wir rufen ihn an und sagen, Schir, wir müssen eigentlich geradeaus fahren, nicht rechts abbiegen. Dann sagt ihr, nein, ist aber richtig, der Weg ist korrekt. Dann sagt sie, nein, und dann müsst ihr darüber reden, du musst ihm erstmal sagen, was falsch ist, was richtig ist, und dann musst du ihn trotzdem noch befolgen, trotz diesen Fehlers. Diesen Fehler, du kannst davor warnen, ihn nicht befolgen, aber trotzdem seinen Stellenwert als Schir darfst du hier nicht beschmutzen. Aber alle anderen, die diese Aufgabe in sich haben, andere zu zerstören, sie können mit einem, sie sind gut, was Aschida betrifft, was Gewalt anbetrifft, was Strenge anbetrifft. Sie sagen, nein, er macht das hier, er ist du. Aber sie haben nicht die Fähigkeit, diesen Fehler zu korrigieren. Sie haben nicht die Fähigkeit, warmherzig, sanftmütig diesem Schir gegenüber oder einem anderen, der Fehler gemacht hat, gegenüber sein und ihm den richtigen Weg beibringen, sondern sie sind nur da mit einem Messer in der Hand und warten darauf, wer einen Fehler macht, wird direkt geschlachtet. Man darf nur jemanden als Mubtadi' nennen oder erwähnen, wenn er wirklich eine Bid'ah hat, also eine Erneuerung hat. Er zeigt Taten, also verrichtet sie. Er ruft andere Menschen dazu. Und wenn du ihm einen Ratschlag gibst, er nimmt diesen Ratschlag nicht an. Nur diese Person, vor der kannst du dann warnen. Aber beleidige ihn nicht. Warne nur die Bid'ah, die er betätigt, und zeige den richtigen Weg. Und als dieser Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, sei gerecht, ja Rasulallah, sagte Umar zu ihm, ja, lass mich bitte deinen Hals schneiden. Dann sagte er, nein, mach das nicht, sondern sagen dir, Muhammad tötet seine eigenen Gefährten, subhanallah. Damit ihr seht, wie wichtig die Religion für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen war. Und daraufhin erklärte er die Eigenschaften der Heuchler und sagte, die Heuchler, das sind diejenigen, die den Koran lesen, aber der Koran, der kommt gar nicht in ihre Herzen an. Er bleibt ihren Mund dran. Er bleibt dran. Und sie treten aus der Religion so schnell wie ein Pfeil aus dem Bogen rausgeschmissen wird. So schnell treten sie aus dem Islam daraus. Und genau diese eine Person, die gesagt hat, sei gerecht, Allah, war der Führer von Al-Khawarij. Er war derjenige gewesen mit all den Gruppen hinter ihm, die daraufhin die Gefährten zum Kufr bezichtigt haben. Sie sind diejenigen, die Uthman ibn Affan radiallahu anh getötet haben, und er war fastend den Koran lesend und er wurde daraufhin getötet. Sie waren diejenigen, die sich eines Tages in Harura zusammengetroffen haben. Harura ist die Stadt, wo die Khawarij sich getroffen haben und sie haben Ali ibn Abi Talib als Ungläubigen bezichtigt und sie haben Muawiyah ebenfalls als Ungläubig bezichtigt und haben alle die Gefährten als Ungläubig bezichtigt und sie bekämpft.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ نجيب الأسئلة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. إيميل بعنوان مجهول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا، ذكرتم أنه يجب رد الأموال للدولة للذي صعد القطار وتهرب من دفع التيكت تذاكر. يعني السؤال، لو أن الشخص فعل هذا الشيء بكثرة ولم يكن يعلم كم مرة فعل، فماذا يصنع؟ على غالب ظنه، يعني غالب الظن، يعني مثلا يقول في نفسه كده أنا قعدت سنة بهرب من الايه من القطار، كنت بركب القطار مثلا في الأسبوع مرتين مثلا، يعني على غالب الظن، يبقى مرتين في الأسبوع يعني في الشهر يعني حوالي 8 تذاكر، في السنة ادرك 8 في 12 يعني حوالي حاجة و90 تذكرة، ماشي كده؟ وانا معيش قيمة دول دلوقتي. طيب يبقى انا عرفت انهم اقول 100 تذكرة، تمام كده؟ على غالب الظن بقى عندي 100 تذكرة، الشهر ده اشتري 10 واقطعهم بقوا 90، الشهر اللي بعد اشتري 10 واقطعهم مركبش بيهم، خلاص مركبت بيهم قبل كده خلاص، وهكذا. يبقى تعمل على غالب ظنك حتى يرجع المال للدولة، لأن دي ديون لابد أن تسدد. في حديث النبي قال لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يقتص لأهل النار منهم، فخلي بالك من الحقوق المالية بقى لابد أن ترد. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، أمين. هناك أناس تقول كان المشركون يعبدون الأصنام طلبا للشفاعة وظنا منهم أنها تنفعهم، فكيف الله يعذبهم وهم يفعلون شيئا يظنون أنه يقربهم إلى الله؟ لأن ولد القرب إلى الله لا يكون إلا بما شرع الله على ألسنة رسله. فهل شرع الله عبادة الحجر؟ هذا هو السؤال. هل شرع الله عبادة البشر عشان تقول اللي بيتقربوا إلى الله؟ لا، الوسيلة الشرعية لله ما شرعها الله. تتقرب إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته المسلم، تتقرب إلى الله بالدعاء، تتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، تتقرب إلى الله بعملك الصالح مش بعبادة الصنم. وإلا لو كده كل واحد ده يعبد البقر يقول لك مثلا أنا بتقرب إلى الله، ماشي كده؟ واللي بيعبد سيدنا عيسى ما هو عارف ان هو الله، وهكذا. اذن نقول يا ولدي لابد ان يكون التقرب الى الله بما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله، لا بالشرك بالله وصرف العبادة لغير الله ظنا انه يتقرب الى الله عز وجل. يقول ايضا ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والتسليم ان ام سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا إلى آخره. السؤال، هل كان في النصارى رجل صالح؟ نعم يا ولدي، قبل النبي هناك من اتبع عيسى على الإنجيل الصحيح فهو مؤمن ومن الصالحين، الحواريون من الصالحين بنص القرآن، إذ قال الله يا عيسى، إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل من أنصاري إلى الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلم، فدول مسلمون، وكان فيهم رهبان وعباد ومن الصالحين، ده كله قبل النبي. إنما بعد بعثة النبي خلاص الإسلام نسخ الشرائع من قبل. إذن نعم فيهم صالحون، نعم فيهم مؤمنون وفيهم صالحون، هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم.
قالوا بالتثليث.
نعم
قالوا بالتثليث، يعني دول
لا مش دول بقى، مش اللي قالوا بالتثليث، اللي هم كانوا على الديانة الصحيحة على الشريعة الصحيحة، إنما اللي قال بالتثليث ده فيها نص لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما في.
إنما النبي يحكي على ما كان من قبل، مش اللي في زمن النبي، ما كان من قبل ممن كانوا على النصرانية الصحيحة والإنجيل الصحيح لما اتبعوا عيسى بن مريم كعبد رسول. الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله، أمين. كيف الجمع بين قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، وبين قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ طبعا هاتان الآيتان وردت على مائدة سورة النساء، والجمع بين الآيتين نفرق بين إرادتين: الإرادة القدرية الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية لا دخل للإنسان فيها، إنما تحدث بمشيئة الله وحده. زي إيه؟ زي النصر والهزيمة، الصحة والمرض، المولد والموت، واحد يتولد واحد يموت، هذا كله لا دخل للإنسان فيه، يحدث بقدر الله تعالى ولا دخل لك أنت فيه، ده ينتصر وده ينهزم، هذه من عند الله وحده. فدي الآية الأولى يا شيخ سعيد، إن الجماعة دول أهل النفاق لما دخلوا المعارك مع النبي وجاهدوا مع النبي، فكانوا لما ينتصروا يقولوا هذه من عند الله، لما تحدث هزيمة دي من عند محمد يا أولاد الإيه، فيردهم قل كل من عند الله، ده اسمه الأمر القدر الكوني، نصر وهزيمة كل من عند الله، ينصركم بفضله، تنهزمون بأمره عندما تخالفون منهجه، وهكذا. فدي الإرادة الكونية القدرية، الآية الأولى. الآية الثانية بقى تتعلق بالإرادة الشرعية، بيخاطب بقى النبي وأصحاب النبي وكل من يأتي، إنك لما تعمل طاعة اعلم أن الذي أمرك بها الله، فالفضل ينسب لمن؟ لله. احنا ربنا من علينا النهاردة وجينا صلينا المغرب ودينا درس العلم، صح؟ حسنة ولا لا؟ مين اللي وفقنا لها؟ الله. فقال له في الآية الثانية كده: ما أصابك من حسنة، زي اللي احنا فيه دلوقتي، فمن الله. نيجي على الثانية بقى، المعصية اللي قلت لك في الدرس، في عرس وفي رقاصة في شخاليل، وراح صاحبنا يبص ينظر للرقاص، بلاش يبص عشان الشيخ دياب التونسي يفكر البص بتاعه، البص بتاع أهل مصر يعني النظر، إنما البص عند أهل تونس يعني يخرج ريح. هو بقى راح يشوف الرقاصة، تمام كده؟ هل ربنا أمره بالمعصية وقال له روح اتفرج على الرقاصة واسمع المعازف واسمع الغناء، ولا حذره ونهاه؟ نهاه. يبقى لما يعمل كده تنسب لمين؟ لنفسه الخبيثة. لذلك قال بعدها: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى دي في الطاعة وفي المعصية، في الإرادة الشرعية في العبادة والطاعة، إنما الأولى في النصر والهزيمة، ودي إرادة كونية قدرية. يقول أيضا الشيخ سعيد: مولانا الشيخ حفظكم الله أمين، هل من ذهب لمصلى العيد يستوجب عليه ركعتي تحية المسجد؟ أحسنت السؤال. نفرق في صلاة العيد بين الفضاء والخلاء وبين المسجد. إن كانت صلاة العيد في الخلاء، وده الأصل فيها في السنة إنها تكون في الخلاء، يعني في الصحراء، في أي مكان بعيد عن المسجد، ده السنة. إن كان كذلك فلا صلاة إلا صلاة العيد على طول. النبي كان إذا خرج إلى المصلى ما صلى قبل صلاة العيد، اسمه إيه؟ المصلى، إنه كان بيصلي في الفضاء. أما في زماننا للضيق وكذا والمنع، وأصبحت في كثير من بلاد الصلاة تؤدى داخل إيش؟ المسجد. فما دام صلاة العيد داخل المسجد، يبقى إن دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد. يبقى عدم الصلاة متعلق بإيش؟ بالفضاء، مش الجو يعني، الأرض الفاضية. الله يكرمك. طيب، أنا طلاب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ما حكم لبس الشورت فوق الركبة؟ بارك الله لمين طيب؟ هل للرجال؟ إن كان للرجال يبقى ليس من المروءة، ليس من المروءة أن يخرج الرجل بشورت يتصور في لعب كرة القدم والرياضة، إنما الآن للأسف بيمشوا في الطرقات بالإشراط فوق الفخدين ويعتبروها مدنية. هذه تتنافى مع المروءة، تتنافى مع المروءة وإظهار الفخد في كلام. فإذا إن كان للرجال في الطرقات فليس من المروءة، فعليه أن يحتشم ويتقي الله. ليه تراه النساء ده؟ نسمع أن بعضهم للأسف يقعد بين النساء بالشورت، يروح يزور قرايبه وفي نساء غير محارم ويروح لهم بايش؟ بشورت. يبقى راجل كبير كده وقعد بالشورت ابن الايه؟ يا اخي خلي عندك عيب، حاجه اسمها ادب، اداب. فدي مصيبه يا اخي والله، عموم بلوه، نسال الله السلامه. اما بالنسبه للمراه بقى، اذا كان في البيت لزوجها هي حره بقى بزينه تلبس ما شاءت لزوجها، لكن لا يتصور تخرج المراه بالشورت، دي حاجه تانية بقى، تبقى مصيبه تانية. إذا كان عند الرجل بلوة يبقى عند المرأة تبقى مصيبتين ثلاثة. المرأة ليها زي شرعي، الجلباب، الفضفاض، لا يصف ولا يشف. فإن كان للمرأة في بيتها زينة لزوجها براحتها بقى، براحتها. إنما لا يجوز لها أن تلبس الشورت مثلا أمام أولادها، ودي للأسف يتساهل فيها كثير من النساء، عندها أولاد ذكور وقاعدة بقميص النوم، لا يجوز، اتق الله، بتفسدي الأولاد. هذه الملابس في غرفتك الخاصة بين أولادك احتشمي، ما ينفعش تقعدي بشورت ولا هوت شورت بيسموه كده، أنت ألماني يعني عارف هوت شورت،
هوت بين،
هوت بين بالألماني؟
أخذوا الكلمة الإنجليزية.
يعني ايه هوت بين؟
هوت بين يعني الشورت القصيرة
كده لغاية فين؟
لغاية هنا.
فإذا نقول إن كان للرجال فدي يتنافى مع المروءة، ده كان السلف الصالح، لكن لم نطبق هذا اليوم. يعني يعدون من لا يضع غطاء على رأسه خارج من خوارم المروءة، ويعدون من يأكل في الطريق يتنافى مع المروءة فلا تقبل شهادته. لكن طبعا في زماننا ما ينفعش تقول الكلام ده، ده كان في زمن العلم وزمن السلف الصالح. فما بالك بقى لو شافوا راجل ماشي بشورت، ربنا يسلم يا رب، لأنكروا قلوبهم. فعشان كده نقول يا شباب الله يبارك لكم، حتى وإن كنتم في الغرب اعلموا أنكم مسلمون، ما تلبس شورت وتمشي في الطرقات، اتق الله. الشورت يبسوا في بيتك عشان الحر، الشورت مكانه لما تكون بتتريض هناك، مش في الطرقات ولا في الشوارع ولا في الصلات وهكذا. وحتى في الرياضة يفضل ما تلبسش شورت، البس بنطلون ترينج عسل. ليه الشورت يبان في خدك ليه؟ صح يا ولد؟ وبعدين خلي بالك من عين، العين حق، واحد يروح خبطك عين ما تعرفش تمشي. البس بنطلون ترينج الله يكرمك وداري، واحيانا بتكون عملية بايظة خالص يعني فبلاش، البس بنطلون طويل الله يكرمك، وابعد عن التقليد الأعمى للغرب في بعض الأمور من القذورات الله يبارك فيك. في أسئلة تانية؟ انتهت.